الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد بدأنا أيها الإخوة في المرة الماضية بحديث أصحاب الأخدود وقصة ذلك الغلام المؤمن الذي سخره الله عز وجل فجعله سببا لهداية الناس، ونحن نتابع أيها الإخوة معكم في هذه الليلة إن شاء الله هذه القصة وما نستطيع أن نعرج عليه من فوائد وعظات وحكم تؤخذ من هذه القصة العظيمة وهذه السيرة الفذة لتلكم الأمة التي أراد الله عز وجل لها أن تهتدي إلى دين الله تعالى. وسيكون إن شاء الله هذا الدرس آخر درس قبل رمضان، وسيكون موعدنا إن شاء الله في أول أربعاء بعد العيد. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتى الملك، وهذا الذي أتى هو الأعمى، جليس الملك الذي أتى. وقد سبق أن ذكرنا أيها الإخوة قصة، مختصر القصة، أن ملكا كان في بلد وكان له ساحر، فأراد الساحر غلاما يعلمه السحر، فانتقي له غلام ذكي فصار يعلمه، وكان على طريق الغلام راهب فتعلم منه الإسلام، ثم أن الله أجرى على يد الغلام معجزات، منها قتل الدابة وشفاء المرضى بإذن الله عز وجل، حتى سمع به جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فعرض الغلام عليه الإسلام فأسلم هذا الرجل الجليس، ثم أن الله رد عليه بصره، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ الملك استغرب، هذا الأعمى الذي كان أمس لا يبصر اليوم يأتي ويجلس في المجلس مفتح يرى، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. يقول الجليس: ربي. وانظروا أيها الإخوة إلى هذا الوضوح في هذه الكلمة، قال ربي. الوضوح هنا في الإجابة هو نتيجة طبيعية للوضوح في التلقي، لما كان تلقي هذا الجليس واضحا بأن الله عز وجل هو الذي يشفي وهو الخالق، فكانت إجابته واضحة لسؤال الملك الذي قال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. فإذا أيها الإخوة، ينبغي أن يكون تلقينا للإسلام واضح، فيه وضوح، يجب أن تكون الفكرة واضحة، يجب أن يكون المنهج واضح الذي يتربى عليه المسلمون، حتى تكون الإجابات على الشبهات والتساؤلات التي تطرح يكون هناك إجابات واضحة. أما إذا كان هناك غبش في الإسلام الذي يدرس طبعا في طريقة عرض الإسلام، فإنه لن تكون هناك إجابات واضحة عن الشبهات والتساؤلات التي تطرح من قبل أعداء الإسلام. قال: ربي. قال: أولك؟ قال: ولك رب غيري. هذا الملك الكافر الطاغية كان مستبدا، كان مدعيا للإلوهية، فيقول بكل تبجح ووقاحة، يقول: ولك رب غيري؟ قال الجليس: ربي وربك الله. وهذه النفسية أيها الإخوة التي تصل إلى حد ادعاء الألوهية من دون الله عز وجل، ينبغي أن يتوقف عندها أهل الحق، ليروا طبيعة هذه النفسية المماثلة لنفسية فرعون لعنه الله، الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري. نفس المنطق، فرعون ماذا قال؟ ما علمت لكم من إله غيري. هذا هنا في هذه القصة ماذا يقول؟ ولك رب غيري. نفس المنطق، ادعاء الألوهية. وفي رواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد بسياق مشابه لكن فيه تفصيل أكثر لهذه النفسية، يقول: من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا. شوف يقول هذا الطاغية قال أنا. يقول الجليس ربي. قال الطاغية أنا. قال لا. قال ولك رب غيري؟ قال نعم. فانظر كيف يقول هذا، يقول أنا يعني أنا ربك، فيقول لا ربي وربك الله. فإذا قد يصل الكفر في مرحلة من مراحله لدرجة أن يدعي أناس الألوهية من دون الله، وقد يكون هذا الادعاء قولا لفظا مثل ما قال هذا، وقد يكون حكما وواقعا. فإذا كان هناك أناس يشرعون للناس من دون الله عز وجل فهذا ادعاء للألوهية من دون الله تعالى بالفعل، قد لا يكون واضحا بالقول، ولكنه على أي حال منازعة لله عز وجل في حق عظيم من حقوق الألوهية وهو التشريع. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. أخذ هذا الجليس فصب عليه العذاب حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام. وهنا هذا الطاغية لم يقتل الجليس مباشرة، هو ينوي قتله كما سيحدث بعد كما سنرى، لكن ما قتله مباشرة. لماذا؟ لأنه أراد أن يعرف من وراءه. من أين أتى بهذا الكلام؟ استقصاء لكل من يحمل العقيدة الصحيحة. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. انظر إلى هذه العبارة العجيبة. أولا استهلت بكلمة عاطفية، أي بني، يريد هذا الطاغية أن يستجلب الغلام ويستميله، فيأتي له بهذه العبارة أو بهذه الكلمة اللي فيها نوع من العطف، أي بني، وهذا ليس أبوه ولا شيء، لا أبوة نسب ولا أبوة تربية أو تعليم. فهذه الألفاظ المعسولة التي تستخدم في استمالة أهل الحق لعلهم يرجعون عن حقهم، أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل 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 وتفعل. فإذا هنا هذا الطاغية ينسب الإبراء، إبراء الأكمه والأبرص، ينسبه لأي شيء؟ للسحر، يريد أن ينسبه للسحر. لماذا؟ لأنه يريد أن يعمي الحقائق ويضيع هذه المبادئ التي استقرت في نفس الغلام، يريد أن يحرف الطريق ويقول للغلام إن هذا الإبراء الذي أنت تفعله ليس من عند الله وإنما هو بسبب السحر. يقول: بلغ من سحرك أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. إلى هذه الدرجة ما يعني وصل السحر بك إلى هذه الدرجة؟ يعني كأنه من باب الإعجاب. ولكن أهل الباطل دائما يريدون أن يفسروا الحق بأي شيء إلا الحق. ولذلك ماذا فسر كفار قريش القرآن؟ القرآن المعجز الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا فسروه؟ قالوا: ساحر، كاهن، شاعر، مجنون، أي سبب، المهم إلا أن يكون القرآن من عند الله. فهم دائما يريدون أن يفسروا الحق ويعزوا الحق إلى أي شيء آخر إلا المصدر الصحيح للحق. وكأن هذا الرجل يريد أن يقول للغلام: إن عندك قدرة ذاتية تشفي بها المرض، يريد أن يثير في نفس الغلام نوعا من التكبر والغطرسة، ويصرف هذا الغلام عن السبب الحقيقي للشفاء، لكن أن له ذلك وقد استقر في نفس الغلام أن الشفاء من عند الله. قال: فقال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. هنا يأتي الرد من الغلام على هذه الشبهة والفرية. الغلام ما سكت، قال يلا مشي ما دام هو عزاها للسحر كيفه، لا، رفض هذا الكلام، قال إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فرد الشفاء إلى الشافي وهو الله عز وجل. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، وفي رواية: لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر بلاء ولا سقما. هذا الدعاء الذي يدعى به للمريض، يدعى به لمن كان به مرض، يدعى له بهذا الدعاء. فإذا الشافي الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفين. ولقد كان هذا الغلام أيها الإخوة له أفعال كثيرة وله جهود كبيرة، حتى أن هذا الملك سمع بها فقال: وتفعل وتفعل، يعني تفعل هذه الأشياء. فهو كان عنده أخبار، كان يسمع عن أخبار هذا الغلام. إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. هنا أيها الإخوة تأتي نقطة هامة، وهي صفة البشرية التي هي ملازمة لكل إنسان. الإنسان بشر، والبشر لهم صفات، ومن صفاتهم أنهم ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا في مراحل ضعف. هناك حد معين يصل إليه الإنسان لا يستطيع أن يتحمل أكثر منه. هذا غلام صغير، ماذا يستطيع أن يقف أمام هذه القوة الباطشة والتعذيب الكبير؟ إلى أي درجة يستطيع أن يتحمل؟ لا يستطيع أن يتحمل كثيرا، لأنه بشر. صحيح أن الراهب كان قد أوصاه، قال له: فإن ابتليت فلا تدل علي، هذا صحيح. والغلام بوده أن لا يخبر عن الراهب، لأنه يعلم بأنه إذا أخبر عنه فإن الراهب سيقتل، لكن أمام هذا التعذيب ما استطاع أن يصمد. لا خيانة للراهب، لا، ليست خيانة، ما أخبر بها على سبيل أن يوصل إلى ذلك الرجل فيقتل، لا، لكن ما استطاع أن يتحمل أكثر من ذلك، بشر. إذن الناس أيها الإخوة يعذرون، الناس إذا سلط عليهم شيء أكثر من طاقتهم لا بد أن نعذرهم، لا بد أن نعذرهم فيما يتعرض له. وهذا الاعتراف الذي أدلى به الغلام لا يحط من قدره. يعني لا يأتي واحد يقول: إيه هذا الغلام يعني خلاص انتهى، سقط الآن، ما دام أنه اعترف على الراهب إذن صار ليس له قيمة، لا، تبقى له قيمته، وتبقى له شخصيته، وتبقى له جهوده الكبيرة جدا والتي لم تنتهي بعد، بل ما سيأتي أعظم مما مضى، ما سيأتي بعد الاعتراف أعظم مما مضى قبله. فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فعلم بأن هذا هو المصدر، هذا هو مصدر العقيدة الصحيحة. فدعا بالمنشار، فوضع المنشار على مفرق رأسه، فشقه به بالمنشار حتى وقع شقه، وهو صامد، لم يتزحزح ولم يتراجع، ولم يتخلى عن هذه العقيدة التي اعتقدها واستقرت في قلبه. ثم جاء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقه. الجليس هذا يعني كم يوم صار له أسلم؟ كم يوم؟ هنا العجب، هنا العجب أيها الإخوة. واحد كافر يعرض عليه الإسلام غلام، فلما تبين له الحق اعتنقه، وجاء ثاني يوم وجلس وهو مسلم، ثم عذب حتى دل على الغلام، أتي بالغلام وعذب حتى دل على الراهب، أتي بالراهب فشق نصفان أمام هذا الجليس. يعني الجليس ما صار له أيام، بالكثير أيام، وقتل صابرا محتسبا. فالشاهد من الكلام أن العقيدة الصحيحة إذا استقرت في النفوس، العقيدة الصحيحة إذا استقرت في النفوس فإنها لا تحتاج إلى فترة طويلة جدا حتى تتصف بصفة الثبوت، بل إنها قد تتصف بصفة الثبات إذا توافرت لها الشروط فاستقر الإيمان في سويداء القلب. ولذلك ورد في السيرة النبوية أن رجلا كافرا أتى للرسول صلى الله عليه وسلم فأسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أسلم ودخل الإسلام، فكان أول واجب أن يقاتل لأن الآن جهاد، فدخل المعركة وقاتل وقتل وهو ما صلى، ما ركع، ما سجد لا سجدة واحدة. كيف واحد يدخل الإسلام من هنا ويقتل؟ يعني في لحظات يقتل على هذا الدين، صابرا على هذا الدين، لأن الإسلام أيها الإخوة لما دخلت العقيدة في هذه القلوب ما كان دخولا باردا، وإنما كان دخولا حارا بأدلة وإثباتات وبراهين نابعة من الفطرة. فإذا كثير من المسلمين اليوم لا يثبتون مع أنهم صار لهم مسلمين 40 سنة 30 20 سنة، لا يثبتون أمام الشهوات يزل، وأمام الأهواء، وربما يعتنق عقائد فاسدة مع أنه صار له 20 و30 سنة مسلم. وهذا الآن رجل أمامنا أيام ما صار له أيام معتنق الإسلام، يرى أمامه رجل يشق نصفين، ومع ذلك ويعلم أنه سيلاقي نفس المصير ومع ذلك يثبت. فإذا كيف دخل الإيمان في القلب؟ هذه هي النقطة. كيف تعلم هؤلاء الإسلام؟ هذه هي النقطة. كيف عرض الإسلام عليهم؟ هذه هي المسألة. فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام. لماذا أخر الغلام يا ترى؟ لماذا لم يقتل الغلام في البداية؟ لعل هذا الطاغية أراد أن يرى الغلام بعينيه مصرع الاثنين، مصرع الراهب ثم مصرع الجليس. لعله إذا رأى بعينيه وهو صغير، لعله إذا رأى بعينيه مصرع اثنين أمامه يمكن يتراجع، أليس كذلك؟ فلذلك أخر الغلام للنهاية. ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه. وكلمة نفر يعني جماعة من الناس، وهذا من الكلمات اللي في اللغة العربية التي لا واحد لها من لفظها، يعني كلمة نفر جمع ليس لها مفرد. طيب ما هو مفرد؟ طيب كلمة نساء جمع ولا مفرد؟ جمع. ما هو المفرد؟ لا يوجد. امرأة مفرد ولا جمع؟ مفرد، ما هو الجمع؟ لا، لا يوجد جمع، لا يوجد جمع. مثل كلمة امرئ، امرئ مفرد، لا يوجد له جمع. طيب، إذن هناك كلمات في اللغة العربية مفرد ليس له جمع، أو جمع ليس له مفرد، هذه منها. فدفعه إلى نفر من أصحابه، هذا الملك دفع الغلام، سلمه إلى نفر، مجموعة من الجنود من أصحابه، فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. سمى لهم جبل معين مرتفع، اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. خذوه الآن إلى الجبل، اصعدوا الجبل، في قمة الجبل اعرضوا عليه الرجوع، فإن رجع عن دينه وإلا ارموه، اطرحوه من فوق الجبل. طيب، هنا لماذا لم يقتل الغلام بنفس الطريقة التي قتل بها من قبله؟ لماذا لم ينشر الغلام بالمنشار، وإنما أعطي إلى إيش؟ إلى هؤلاء الجنود ليذهبوا به إلى الجبل ويطرحوه من فوق الجبل. الذي يفكر في هذه النقطة يجد أن هناك أسباباً، منها أن هذا الغلام الآن بعدما صار يداوي الناس من الأمراض صارت له شعبية كبيرة بين الناس، فإذن ليس من مصلحة هذا الطاغية في هذه الحالة أن يقتل الغلام هذه القتلة، وإنما يكون هنا من المصلحة إن صحت تسميته بهذا الاسم أن يذهب به إلى مكان بعيد ويقتل قتلة يظن الناس أنها طبيعية، والله راح يتمشى وانزلق من فوق الجبل ومات. كذلك أن الطاغية أراد من هذا الغلام، أراد أن يكسبه إلى صفه، يريد أن يبقيه حتى آخر لحظة لعله يرجع، لأن الغلام عنده قدرات متميزة، ومن مصلحة هذا الطاغية أن يكسب هذا الرجل صاحب القدرات إلى صفه، فهو يريد أن يعطيه فرصة أكبر. اذهبوا به إلى جبل كذا، طبعا هذا مشوار، واصعدوا به الجبل، وهذا يأخذ وقت، ثم من فوق الجبل هددوه، لعله في طريق الذهاب وصعود الجبل هذه الفترة يمكن يراجع نفسه، يمكن يتراجع، يمكن يعود إلى ما يريده ذلك الكافر. كذلك إذا نشر الغلام بالمنشار فإن هذه قتلة سيستبشعها الناس. ليه؟ لأنه غلام صغير ينشر بالمنشار بشعة تثير الناس، لذلك لابد من إحضار وسيلة يعني غير مستبشعة، تردى من جبل، يعني سقط من جبل، كأنها تبدو بغير فعل فاعل. ثم جيء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى. فالمهم أن هؤلاء الجنود أخذوه فصعدوا به الجبل، فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فوقفوا الآن على قمة الجبل، وهذا الغلام يساوم على عقيدته. قالوا له ارجع عن دينك، ما رجع عن دينه، فالآن سيطرحوه، بالتأكيد أنهم سيلقوه. ماذا يملك هذا الغلام الأعزل؟ لا قوة جسدية، ولا هو واحد أصلا أمام هذا الجمع من الناس، لا يملك شيئا. عندما يقف المؤمن أعزلا أمام عدد من الكفرة الطغاة ماذا يملك؟ لا يملك إلا اللجوء إلى الله عز وجل. يجب أن يكون اللجوء المؤمن إلى الله عز وجل دائم في ساعات الشدة والمحنة والرخاء، في جميع الأوقات يجب أن يكون اللجوء إلى الله عز وجل. وهنا يتجه هذا الغلام إلى السند الحقيقي، إلى ركن شديد لا يوجد أشد منه، إلى المعتمد الأول والأخير وهو الله عز وجل، فيقول متوجهاً لربه عز وجل: اللهم اكفنيهم بما شئت. يرفع يدعو: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم أنت تكفي من الشر، اكفني هؤلاء. كلمات معدودة: اللهم اكفنيهم بما شئت، بالطريقة اللي يعني بما تشاء يا ربي اكفني هؤلاء الناس. فرجف بهم الجبل، هذه نتيجة الدعاء وهذه نتيجة اللجوء وصدق اللجوء إلى الله عز وجل. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك. سبحان الله العظيم، قدرة الله عز وجل ليس لها حد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو على كل شيء قدير. ناس على الجبل والغلام معهم، يرجف الجبل يسقط كلهم إلا هو يسلم من السقوط، ويأتي يمشي فيدخل مرة أخرى. هذه النتيجة لصدق التوجه إلى الله عز وجل. وهنا أيها الإخوة درس عظيم، أن الناس إذا عجزوا عن الوسائل فلا ييأسوا من رحمة الله، لأن الإنسان قد تنحل المشكلة الكبيرة عنده بدعاء دعاء. لذلك تسمع كثيرا من القصص، واحد يعني يقول: انتهينا، هذا كل الأطباء عجزوا، ما بقي أمل مطلقا، الرجل على فراش الموت، قال الأطباء: ودعوا صاحبكم، انتهت المسألة. ثم بعد ذلك بقدرة الله عز وجل يشفى هذا الرجل ويقوم من فراشه وسط ذهول الأطباء. كيف حدث هذا؟ قدرة الله عز وجل ورحمة الله تعالى المحيطة بكل شيء، والله لا يعجزه شيء، لا يقف أمامه أحد. هذه الجزئية من جزئيات العقيدة كم هي ضعيفة اليوم في نفوس كثير من المسلمين. وإلا لو أن الناس آمنوا بأن الله على كل شيء قدير لما ذلهم أحد ولما استضعفهم أحد. وجاء يمشي إلى الملك. لما الآن الغلام نجا، ليش ما هرب؟ قال: الآن فرصة، ما دام أني نجوت أهرب، أنفذ بجلدي. ليش وجاء يمشي إلى الملك؟ لأن الغلام لديه مهمة، عنده رسالة لم تنتهي بعد، لم تنتهي الرسالة بعد، ما انتهت. لا بد من عرض الإيمان على الناس، ولا بد من إيضاح الحق. يمكن أن هذا الطاغية يتراجع عندما يرى قدرة الله ويسمع بها، يمكن يؤمن. وجاء يمشي إلى الملك. يمكن لو واحد فينا مكان هذا كان قال: فرصة إني الآن أنجو. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. بس، ما فعل أصحابك؟ طبعا هنا هذا الطاغية لا يريد أن ينسب الهزيمة إلى نفسه، لأن واضح أنه صار فيه هزيمة، فما قال ما فعل أصحابي ولا ما فعل جنودي، قال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. بس، كفانيهم الله. هنا ما أبرز الغلام عضلات وقال: والله أنا يعني سويت طريقة وعملت لي حيلة، فالمهم أني تخلصت منهم وجئت وأنا الآن أتحداك. لا، تواضع المؤمن لا يزال ملازما له حتى في لحظات الانتصار، حتى في الانتصار وهو متواضع، لا يفتخر بقوتي وليس له من الأمر شيء. قال: كفانيهم الله، الله عز وجل هو الذي يكفي، هو الذي كفاني هؤلاء. فدفعوا إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به، فاحملوه في قرقور، القرقور هي السفينة، وتوسطوا به البحر، يعني روحوا في الوسط حتى ما يصير في أي احتمال للنجاة، توسطوا به البحر في وسط البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه حتى يغرق ويموت. طيب، أخذوه ونفذوا الأمر فذهبوا به، فقال لما ذهبوا به في وسط البحر كل ما حوله ماء، وعرضوا عليه أن يرجع عن دينه فأبى، فأرادوا أن يقذفوه مرة أخرى، ما حيلة الغلام؟ لا شيء. ماذا يستطيع أن يفعل؟ لا شيء. هل هناك وسيلة للنجاة؟ لا، بحر من جميع الجهات. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، نفس الدعاء، اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك. وهنا قدرة الله عز وجل تتراءى مرة أخرى وتظهر عيانا، تنقلب السفينة ويغرق كلهم، ويأتي هذا الغلام يمشي مرة أخرى إلى الملك، وهذه فيها معجزة طبعا، اللي هو المشي على الماء، لأن لا بد أن يأتي من وسط البحر على الماء، وهذا الغلام صارت له أكثر من خارقة من الخوارق، وهذه من أعظمها. وجاء يمشي إلى الملك مرة أخرى، ما انتهت الرسالة، لم تنتهي المهمة، لا بد من إكمال الطريق. وهنا أيها الإخوة يلفت نظرنا شيء، كيف الغلام الآن يريد أن ينجو ويقول اللهم اكفنيهم بما شئ، فلما ينجو يرجع مرة أخرى ويأتي إلى مصدر الشر الذي يريد أن يهلكه. يعني كيف يأتي موقف يدعو فيه بالخلاص، وبعد ذلك يأتي مرة أخرى إلى مصدر الخطر؟ هنا نتعلم درسا مهما في متى يلقي الإنسان بنفسه في المهالك، ومتى يحاول أن يتخلص من المهالك. الآن لما هو فوق الجبل وهو في وسط البحر، إذا قتل الآن هل حصلت الفائدة الكبرى؟ لا. فإذا هو يريد أن ينجو، يريد أن ينجو لأن الرسالة ما انتهت بعد، فلذلك دعا الله بالخلاص. لكن لما أتى للمهلكة مرة أخرى وجاء يمشي إلى الملك، وهذه فيها مهلكة، لأنه سيعيد، يعرف الغلام أنه سيعيد الكرة، وقد ينجح الملك ويقتله، لكنه جاء وأوصل نفسه إلى مصدر الخطر مرة أخرى. لأي شيء؟ هنا في هذه الحالة المسألة تستاهل أن يأتي، لأن ما انتهت القضية، ما زال يعرض الدعوة. فهناك خط بين الشجاعة والتهور، في حالة من الحالات يكون يعني إلقائك بنفسك في هذا المكان تهور وما تستفيد منه أي شيء، في حالة أخرى يكون إتيانك إلى الخطر شجاعة. الثبات على الحق في أوقات المحنة شجاعة، الثبات أمام الطغيان شجاعة. أعظم الشهداء حمزة، كما قال سامح الحديث الصحيح، أعظم الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذين الرجلين أفضل الشهداء عند الله عز وجل. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. تتردد العبارة مرة أخرى، لاحظوا أيها الإخوة انتقاء العبارات، كفانيهم الله مرة ثانية، يعني يزيد ويعيد في العبارات لعل هذا الرجل يهتدي. كفانيهم الله، وأنت إذا استعرضت كلام الغلام في القصة تجد أنه متركز تركزا عجيبا وإصرار كبير على عرض قضية الألوهية. فتراه مثلا يقول: إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، إن أنت أمنت بالله دعوت الله لك فشفاك، ربي وربك الله، اللهم اكفنيهم بما شئت، كفانيهم الله، بسم الله رب الغلام، كما سأتي بعد قليل. فكل العبارات تدور حول القضية الأساسية في الدعوة، وهي عرض الألوهية، عرض حقيقة الألوهية. فلذلك كل عبارات الغلام تدور حول هذه المسألة، عرض حقيقة الألوهية التي ضاعت في وسط هؤلاء الناس. إذن انتقاء العبارات في التركيز على القضية التي يحتاج إليها الناس مهمة، فيجعلها الإنسان هي المحور الذي يدور حوله، يجعل الداعية المسألة الأساسية التي يريد أن يدعو الناس إليها هي المحور الذي يدور حوله، فتؤثر هذه القضية في عباراته وتنتقل الكلمات المناسبة لخدمة هذا الغرض. فقال للملك، الآن الملك عجز الجبل يعني، والآن يتحير في لحظات تحير، يفكر ماذا يفعل. وهنا يقول الغلام: فقال للملك، قال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، إنك لست بقاتلي، ما يمكن لك تقدر عليه حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد إلى آخره. طيب، هنا عبارة عجيبة، واحد غلام وحيد أمام رجل جبار باطش عنده من القوة شيء كبير، يقول له في تحدي: إنك لست بقاتلي حتى تفعل إيش؟ هل قال حتى تفعل ما أخبرك به، حتى تتبع الطريقة التي سأشرحها لك؟ ها؟ لا، وإن ماذا قال؟ حتى تفعل ما آمرك به. شوف الآن قضية ليست سهلة، غلام يقول لهذا الطاغية وهو الكبير: حتى تفعل ما آمرك به، حتى تفعل ما أمليه عليك. هنا إظهار عزة الإسلام وعزة المسلم أمام الطغيان من القضايا المهمة. ولذلك يفرض الحل فرضا، أمر حتى تفعل ما أمرك به، وربما يكون هذا هو الأمر الوحيد الذي تلقاه الملك طيلة حياته. ما يتصور يجي واحد يأمر على هذا الطاغية، ما يمكن. لكن هنا يحصل إظهار عزة المسلم وإثبات عجز ذلك الطاغية، وأنه يتلقى الأوامر من واحد مسلم. قال: ما هو؟ فالآن هذا الآن يريد أن يتخلص بأي طريقة. قال: تجمع الناس في صعيد واحد. الصعيد هي الأرض البارزة، أرض الخالية، الفضاء البارزة، تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع. الصلب هو ربط الإنسان الذي يراد قتله، ربطه على شيء يسمى صلبا. تصلبني يعني تشد صلبي يعني ظهري على جذع فرع من فروع النخلة، ثم خذ سهما من كنانتي. والكنانة هي بيت السهام الذي تجمع فيه السهام، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام. طيب، تجمع الناس في صعيد واحد، ما هو الهدف؟ الطغاة قد يغيرون الحقائق، ولو تمت هذه المعركة أو هذا المشهد تم في وسط منغلق لم يره أحد من الناس، فإنه بمقدور هذا الطاغية أن يقلب الحقائق ويصور المسألة بأي عبارة يريدها بعد ذلك، وقد يصدقه الغافلون. لكنه أراد هذا الغلام أن تعرض القضية أمام الناس كلهم، أن تعرض هذه المسألة أمام جميع الناس على صعيد واحد، في صعيد تجمع الناس كلهم، حتى لا يكون هناك مجال لقلب الحقائق بعد ذلك. وتصلبني على جذع، وهو أيضا منظر مثير لشفقة الناس، غلام مصلوب على جذع. ثم خذ سهما من كنانتي، انظر إلى هذا الغلام الذي يريد أن لا يكون للملك ولا 1% من الأسباب، يعني ما عنده ولا شيء من الوسائل التي تقتل. يعني السهم من فين؟ السهم سهم من؟ سهم الغلام، مأخوذ من كنانة من؟ من كنانة الغلام. ثم أن هذا الغلام يعلم، يقول له: ثم ضع السهم في كبد القوس. طيب السهم أصلا إذا أريد أن يطرق يوضع فين؟ وين يوضع؟ في كبد القوس، وشيء طبيعي أن يوضع في كبد القوس، ما له مكان ثاني أصلا. لكن هذا الغلام يريد أن يقول لذلك الرجل: ما لك ولا شيء في الموضوع أبدا، السهم من عندي وكنانتي، وتسوي شيء اللي أقوله لك، وتضع السهم في كبد القوس، وأنا الآن أرشدك على كل شيء، حتى الأشياء المعروفة أنا أعلمك إياها. وتضع السهم في كبد القوس ثم قل، هذه الآن النقطة المهمة، ثم قل: بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام. ثم ارمي، طبيعي أن يرمي، لكن غلام سبحان الله، ومع ذلك يقول له إيش؟ ثم ارمي، يعني حتى التصرف الطبيعي الذي المتوقع حدوثه أو ما في غيره لابد أن يرمي، يقول له: ثم ارمي، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، إنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد. الآن ما كان أمام هذا الطاغية إلا هذا الحل، لأنه لو ترك الغلام يدعو بعد فترة المجتمع كله سينقلب إلى مجتمع مسلم. لو أنه استمر في عملية اختراع طرق القتل من عنده سيفشل، مثل ما فشلت الطرق اللي راحت، وسيزداد الناس إعجابا بالغلام وانجذابا إليه، طيب، وتأثرا به. إذا ما هو الحل الأخير؟ قتل الغلام بالطريقة التي يقولها الغلام. ولذلك اضطر الطاغية أن يلجأ لهذا الحل، اضطر أن يفعل هذا، يريد أن يقتله بأي وسيلة، لأن بقاء هذا الغلام مصدر خطر على هذا الجبار المتكبر. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، وأخذ سهما من كنانته، جالس الآن يطبق بالضبط مثل ما أمره الغلام، هو ينفذ، مجرد منفذ. وأخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس، يعني وتر القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه. السهم وقع في صدغ الغلام، الصدغ هو المنطقة بين العين وشحمة الأذن، فوقع السهم في صدغ الغلام. هل مات الغلام؟ في الرواية تقول: فوضع الغلام يده في صدغه فمات. يعني سبحان الله، حتى موت الغلام هذا ما جاء إلا بعد إيش؟ مو مجرد إطلاق هذاك للسهم، وإنما وضع الغلام يده في صدغه فمات. يعني حتى يستبين إلى آخر لحظة أن ذلك الرجل ليس له من الأمر شيء مطلقا، وأنها كلها حصلت بإرادة الله عز وجل. فوضع يده في صدغه في موضع السهم فمات، مات الغلام، حقيقة مات الغلام. طيب، ما هي النتيجة وما هو الأثر على هؤلاء الناس المتجمعين كلهم الذين عرفوا بأن الغلام ما استطاع هذا الطاغية أن يقتله أبدا، وما قتل إلا بعدما نفذ ما نفذ كلامه حرفيا، ومن ضمن هذا الخطوات ومن ضمنها قول الملك وهو يرمي السهم بسم الله رب الغلام. فماذا عرف الناس؟ عرفوا أن هناك فعلا رب للغلام هو الذي لما شاء أن الغلام ما يقتل ما قتل، ولما شاء أن يقتل الغلام قتل. فإذا هناك محيي وهناك مميت وهو الله عز وجل. إذا صارت القضية واضحة جدا الآن، ما فيها خفاء. وأثر هنا النقطة أيها الإخوة، أثر موت الغلام على الحق، دفع الغلام نفسه ثمنا لأي شيء لكي يؤمن الناس، ثمنا للدعوة إلى الله. التضحية أمام الناس، التضحية بالنفس مؤثرة جدا، لأن الناس سيقولون ما قتل هذا نفسه ولا أتى بنفسه إلى موضع الهلكة إلا وهو على الحق. ولما تبينوا بأنفسهم أن هناك ربا يميت ويدفع الضر آمنوا. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام 3 مرات، دلالة وتأكيدا على أصالة وعمق الإيمان في نفوسهم. أعلنوها واضحة أمام الجميع، آمنا برب الغلام. فأتي الملك، أتاه أعوان السوء، فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. وفي رواية الترمذي التي سبق أن تكلمنا عليها قالوا له أجزعت أن خالفك 3؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. أجزعت أن خالفك 3؟ فهذا العالم كلهم قد خالفوك. وهنا ما هو الحل؟ طيب الناس آمنوا، يعني الشيء الذي كان محذورا قد وقع، والذي كان خائفا منه قد حصل، فما هو الحل؟ لم يبقى إلا الحل، يعني الحل البشع أو الحل الجنوني والحل الانتقامي، وهو القتل الجماعي، الإبادة الجماعية. فأمر بالأخدود بأفواه السكك أو بأفواه السكك، يعني الطرقات، فخدت. والأخدود هو الشق في الأرض. وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم. ففعلوا يعني حتى جعل الناس يتدافعون في الخنادق المضرمة فيها النيران، جعلوا يتدافعون فيها، لأن الآن صار الإيمان إيمان قوي جدا. ما أثر لهيب النار الإيمان الجماعي المتخذ القوي المبني على الأساس الذي رأوه بعينهم، يلقوا أنفسهم بالنار لكي يحصلوا على مرضاة الله عز وجل في سبيل الله الذي آمنوا به الآن. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، معها صبي، وفي رواية الإمام أحمد فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، يعني إذن هذا الصبي رضيع يعني صغير، والطفل اللي يرضع هل من عادته أن يتكلم بالكلام الواضح؟ لا. وجاءت حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، لأن عندها المرأة الله عز وجل خلق في المرأة إيش؟ عاطفة الأمومة التي ترحم بها ولدها الصغير. ولولا هذه الأمومة لما أرضعت امرأة ولدا، ولما عطفت عليه ولا ضمته إلى صدرها. فالله خلق في الأم، خلق في الأم هذه العاطفة نحو الولد. المرأة الآن مؤمنة ومحتسبة وصابرة، ولا عندها إشكال أن ترمي نفسها في النار وتموت من أجل العقيدة، لكن يعني جذبها شيء، مانع في نفسها شيء، وهو هذا الغلام الذي معها، هذا الصبي الصغير الذي معها. كيف تفعل به؟ يعني رحمته أشفقت عليه أن يحترق بالنار، فتقاعست يعني ترددت أن تقع فيها من أجل الغلام لا من أجلها هي. فقال لها الغلام: يا أمه اصبري فإنك على الحق. أنطق الله هذا الغلام الصغير، أنطق الله هذا الصبي الرضيع، فقال: يا أمه اصبري فإنك على الحق. طبعا فرمت نفسها. هذا المقطع فيه فائدة كبيرة، وهي أن الناس إذا اعتنقوا العقيدة الصحيحة فإن الله يثبتهم بأشياء لا تخطر ببالهم. يعني الناس إذا تجردوا لله وعرفوا الحق وأرادوا أن يثبتوا عليه، فإن الله يثبتهم بأشياء من عنده ليست من عندهم، يمدهم الله بطاقات جديدة. هذه المرأة ما كانت تتوقع أن ينطق الغلام بهذه العبارة المثبتة: يا أمه اصبري فإنك على الحق. من الذي أنطقه؟ الله عز وجل. فإذا جاءت وسائل التثبيت من عند الله، جاءت وسائل التثبيت من عند الله: يا أمه اصبري فإنك على الحق. إذن هذه القصة أيها الإخوة التي عرضنا تفاصيلها والتي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جرى فيها قدر الله تعالى عجيبا، جرى فيها قدر الله المذهل. هذا الغلام الذي أرادوا منه أن يكون إيش؟ وسيلة للغواية، أرادوا منه أن يكون ساحر المستقبل، أليس كذلك؟ أرادوا منه في البداية أن يكون ساحرا، هذه خططهم وهذه أساليبهم وهذه نواياهم وإراداتهم، ولكن الله هم يريدون شيئا وأراد الله شيئا آخر. هم يريدون أن يجعل الغلام كافرا، أرادوا أن يجعلوا منه وسيلة للضلال ولإغواء الناس، وأراد الله شيئا آخر، أن يحاربهم بنفس السلاح الذي أرادوا أن يحاربوه به، وعكس مقصودهم عليهم منقوضا، فجعل هذا الغلام بدل أن يكون وسيلة غواية صار وسيلة إيش؟ وسيلة هداية. بدلا من أن يكون وسيلة إضلال صار وسيلة إصلاح وتعليم للناس. فإذا أعداء الإسلام يخططون ويريدون، ولكن إذا أراد الله شيئا آخر لا تنفع خططهم أبدا، بل إن الله قد يحاربهم بنفس السلاح الذي يحاربوه به. وإذا أراد الله أن يرد سهام هؤلاء لردها في نحورهم، إذا سلطوها على عباد الله المؤمنين فإن الله قادر على أن يرجعها إلى نحورهم. ثم أن لسيد رحمه الله تعالى كلاما جميلا ينبغي أن نذكره، يقول: في حساب الأرض تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة. يعني في الحسابات الأرضية الآن تبدو هذه النهاية نهاية مؤسفة، يعني الناس كلهم قتلوا إبادة جماعية، وتذهب الفتنة المؤمنة مع آلام الاحتراق في الأخاديد، بينما الفئة الباغية قاعدة تتفرج على المؤمنين وهم يحترقون. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود الاشتعال، إذ هم هؤلاء الطغاة عليها قعود يتفرجون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ويتلذذون بصرخات المؤمنين وهم يحترقون. عندما سبحان الله الضلال إذا وصل الناس الكفرة إذا وصلوا إلى مراحل يعني تصبح القضية يصبح تعذيب الناس فيه لذة لهم. ولكن صحيح أن في حساب الدنيا هذه النتيجة مؤسفة وأليمة، وقد يعتبرها بعض الناس يعني هزيمة، يعني قتل الناس ما استفدنا شيء. لكن عند الله عز وجل في حساب الآخرة النتيجة أكبر من ذلك بكثير، النتيجة عظيمة جدا. كيف؟ الآن ما هو الهدف من خلق الناس؟ عبادة الله. ما هو الهدف من الدعوة إلى الله؟ أن يدخل الناس في دين الله، أليس كذلك؟ هل الغرض من الدعوة والعبادة الغرض الأساسي النهائي الانتصار؟ لا، الانتصار هو لا شك هدف يسعى إليه كل مسلم، هذا هدف لا شك. لكن هل هو الهدف الرئيسي الذي إذا لم يتحقق يعني فشلنا وانتهت المسألة يعني راحت بلاش هكذا بدون ثمن؟ لا، النتيجة قد تحققت. ما هو الهدف من خلق الناس؟ عبادة الله. ما هو الهدف من الدعوة إلى الله؟ دخول الناس في الدين. أليس قد دخلوا في دين الله؟ أليسوا قد عبدوا الله عز وجل؟ أليسوا قد صبروا على دين الله؟ أليسوا قد قدموا أنفسهم في سبيل الله عز وجل؟ نعم. إذن هذا هو الانتصار الحقيقي. الانتصار الحقيقي أن يدخل الناس في الدين، هذا هو الهدف. لا نريد أكثر من هذا، لا نريد أكثر من أن يدخل الناس في الدين. ما ليس هناك أعظم من أن يدخل الناس في دين الله. وبعد ذلك انتصر الناس المسلمون أم لم ينتصروا، هذه قضية أخرى. صحيح أنها هدف جميل، وصحيح أنها مطمح طيب أن يطمع إليه المسلمون، لكن لو ما حصل هل نعتبر فشلنا وانتهينا وراحت جهودنا هباء منثورة؟ لا. الانتصار الحقيقي هو انتصار الإيمان على الفتنة والطغيان، وليس كل الانتصار هو قضية الغلبة في الدنيا، لا. الانتصار الحقيقي هو الفرق بين قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. الفرق بين هذا وبين لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه المسألة التي تحتاج إلى تفكير من أهل الإيمان. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، لا تحسبن القضية انتهت وهؤلاء ماتوا وفشلوا وراحت جهودهم هباء منثورة، والغلام والراهب والجليس والناس، لا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون. طيب، هؤلاء الناس الذين في الظاهر أنهم انتصروا وأحرقوا كل المؤمنين وأبادوهم إبادة جماعية، ما هي حقيقة أمرهم؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا خطاب آخر سورة آل عمران للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن. لا يغرنك يا أيها المؤمن انتصار هؤلاء انتصارا ظاهريا أو غلبتهم الغلبة الظاهرية، لا يغرنك تقلبهم وتحكمهم في مقاليد الأمور في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا إيش؟ هذا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. ويقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لأي شيء، يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فإذا رغم كل ما حدث الدعوات التي سبقتنا انتهت نهايات كثيرة، وقد عرض القرآن نماذج لنهايات كثيرة انتهت فيها الدعوات. فقد عرض الله مثلا مصارع الطغاة وانتصار المؤمنين في قوم نوح وهود وصالح وموسى لما غلق فرعون، انتهوا الطغاة وانتصر المؤمنون ورسول صلى الله عليه وسلم. هذا نموذج صح ولا لا؟ نتيجة الجهود المباركة انتصر المؤمنون وهزم الكفرة. لكن كان لابد من عرض صورة أخرى قد لا ينتصر فيها المؤمنون ولا يغلبون الكفرة ويكون النهاية نهاية الغلبة للكفرة، فجاءت مثل هذه القصة لتعرض هذا النموذج الذي يمكن أن يقع، حتى لا يستغرب المؤمنون أبداً إذا ما حصل شيء من هذا القبيل، ويعرف الناس بأن الانتصار الحقيقي هو انتصار الإيمان، وهو أن يموت الناس على طاعة الله وعلى التوحيد. إذن هذه المسألة تقودنا إلى نقطة قبل النقطة الأخيرة في موضوعنا، نقول إن وظيفة من وظيفة القرآن أن ينشئ قلوباً يعدها لحمل الأمانة والرسالة، قلوب فيها القوة والتجرد لله عز وجل متجهة إلى الآخرة. من شروط هذه النفوس، من شروط الإعداد، أن يستقر في هذه الأنفس أنه ليس هناك ثمن للدعوة مادي دنيوي، وأن الناس عندما يعملون للإسلام الدعاة إلى الله لا ينتظرون ثمنا دنيويا حتى لو كان انتصارا، لا ينتظرونه، وإنما يعملون لله عز وجل حتى لو ماتوا وهم في قهر وهم تحت وطأة العذاب، فإنهم لا بد أن يعملوا، لأن الذي يعمل لكي يرى نتيجة العمل الآن في حياته بعد فترة طويلة من الزمن، إذا ما رأى النتيجة ماذا سيحدث؟ تثبيط وانهيار في المعنويات. لكن عندما يتربى الإنسان المسلم على أن لا يرى النتيجة، أنه ليس من المهم أن يرى النتيجة، قد يراها وقد لا يراها، قد كثير من الدعاة الآن يدعون إلى الله عز وجل قد يرون النتيجة، ويبزغ فجر الإسلام من جديد وينتشر الإسلام في الأرض وينهزم كل الكفار، قد يرونها لكن قد لا يرونها. فإذا نوع التربية وهدف التربية التي يتلقاها الإنسان المسلم هو الذي يحدد ماذا سيكون موقفه في حال الهزيمة وفي حال الانتصار. فالغرض أيها الإخوة إذن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، المهم أن نعمل، لو حصلت النتيجة حصلت الحمد لله، لو ما حصلت الحمد لله على كل حال، يموت الإنسان وهو مستريح أنه قد عمل للإسلام. ثم ختاما يجب أن نعلم يا إخواني أن المعركة بين المسلمين والكفار هي أولا وأخيرا معركة عقيدة، عقيدة فقط، معركة عقيدة، وإن تلبست بلبوس من أنواع مختلفة لكنها تبقى معركة عقيدة. قد يظن بعض الناس أن المعركة بين المسلمين والكفار معركة اقتصادية أو معركة عسكرية أو معركة سياسية، لا، ولا شيء من هذا. المعركة حقيقة بين المسلمين وأعدائهم هي معركة عقيدة، وهذه القصة شاهد قوي جدا لهذا الموضوع، لأنه ماذا يقول الله عز وجل في سورة البروج؟ قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم، يعني ما فعلوا هذا الكلام ولا هذا الإحراق ولا هذا التعذيب ولا هذا الاضطهاد إلا لأي شيء، ليه؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ وما نقموا منهم إلا أن بس يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بس ليه؟ ليه أحرقوهم؟ لماذا؟ ليش؟ إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إذن المعركة، إذن معركة إيش؟ معركة عقيدة. وأعداء الإسلام يحاولون أن يصوروا المعركة أنها ليست معركة عقيدة، معركة مطامع دنيوية واقتصادية وسيطرة على، لكن الحقيقة أنها معركة عقيدة، أنهم لا يحاربوننا من أجل أشياء مادية فقط، يحاربوننا من أجل عقيدتنا، يحاربوننا من أجل عقيدتنا. والذي يعرف هدف المعركة يعرف كيف تسير الأمور، أما الذي يضلل بالأشياء الكاذبة ويذر الرماد في عينه فإنه لا يعرف كيف يسير ولا يعرف النهاية الحقيقية للمعركة. لا بد أن نعمل لكي تنتصر العقيدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أيها الإخوة من جنده وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أهل الحق السائرين على طريق الله تعالى، وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيل الله، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا بلاغا إلى خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يجعل عقيدتنا عقيدة سليمة نحارب من أجلها ونثبت عليها إلى يوم نلقاه عز وجل. والحمد لله أولا وآخرا. أما بالنسبة
تقول السائلة: ما حكم لبس الملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم؟
لبس الملابس الضيقة التي تبين مفاتن المرأة وتبرز ما به الفتنة محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط يضربون بها الناس، يعني ظلما وعدوانا، ونساء كاسيات عاريات مائلات نميلات. ففسر قوله كاسيات عاريات، فسر بأنهن ألبسة تكون قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة، وفسر بأنها ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة، وفسرت بأنها ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج، فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقالت عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الجنابة، من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء.
يقول السائل: أنا سيء الظن.
وأقول الضيق الذي يبين المفاتن، أما الضيق الذي ليس بواسع لكن لا يبين فهذا لا بأس. نعم، إذا كانت العباءة فوق اللباس الضيق فما دامت العباءة موجودة فلا بأس، لكن الناس تخلق عباءتها إذا دخلت البيت أمام النساء وما أشبهها. نعم، هذا يبين المفاتن. نعم.
يقول السائل: أنا سيء الظن، وعلى ذلك يأتيني الشيطان ويزيد علي بذلك الوساوس والشكوك السيئة، أرجو نصيحتي، وإذا كان هناك دعاء أو حديث وارد في ذلك.
هذا السؤال حقيقة خاص فيما يظهر، وعلى كل حال فالوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم إما أن تكون فيما يتعلق بالخالق وإما أن تكون فيما يتعلق بالمخلوق. أما ما يتعلق بالخالق فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إليه الصحابة مثل هذا الأمر، بأن الإنسان يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء أو أن يكون حممة، يعني فحمة محترق، ولا يتكلم به، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. كيف صريح الإيمان؟ ما هو الصريح؟ الصريح من كل شيء خالص. ومعنى صريح الإيمان أي أن إيمانكم صريح خالص، فمن أجل ذلك تسلط الشيطان عليكم لأجل أن يكدر هذا الخالص. ولو كانت القلوب فاسدة ما جاء الشيطان. ولهذا قيل لابن مسعود أو لابن عباس: إن اليهود يقولون إننا لا نوسوس في صلاتنا، يعني ما يجي الشيطان إلى بعيد. فقال: وما يصنع الشيطان بقلب الخراب؟ الخراب يدور هدمه ولا لا؟ الخراب يدور هدمه. ليش؟ لأنه خربان منهدم. فهم كفرهم ما يمنع الشيطان، أو كفرهم منع الشيطان أن يأتي إليهم ويسوس، لأنه خلص منهم. هو ما يريد من بني آدم إلا الكفر، وهو حاصل من اليهود. لكن كلما قوي الإيمان فإن الشيطان يأتي إلى قلب ابن آدم ليفسد عليه هذا اليقين. ولهذا مر علي في كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن أكثر ما يصيب هذا النوع من الوسواس أهل العلم، لأن عند أهل العلم من اليقين ما ليس عند العباد. العابد لا شك أنه عنده إنابة الله عز وجل واندفاع وعاطفة جيدة، لكن ليس كالعالم. العالم أفضل من العابد مهما كان، لأن العالم حافظ لشريعة الله عز وجل، معلم لغيره. ولهذا من أفضل ما يكون العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. حتى مات القيام الليل العلم أفضل منه. قالوا: يا أبا عبد الله، كيف صحت نيته؟ قال: نعم، يريد به رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. فالمهم أن هذه الشكوك التي تأتي الإنسان في حق الله دواؤها بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمتين لو صنف فيهما مجلدان ما كفى عنه، كلمتين فقط. قال: فليستعذ بالله ولينتهي. سبحان الله. فليستعذ بالله، هذا نجوء إلى الله عز وجل. ولينتهي، هذا من عمل نفسه، انتهى عن هذا الأمر، اعرض عنه، لا تلتفت الإطلاق، لا تلتفت هذه الوساوس، اعرض عنه. خذ الكتاب طالع، اخرج لمدرستك، اخرج لعملك في السوق، اعمل اي شيء، قله عنه ما كأنه ورد على قلبك. واستعذ بالله. فليستعذ بالله ايش بعد؟ ولينتهي، يعني لا يستدرج في هذه الوساوس، ينتهي. هذا بالنسبة لما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. اما ما يتعلق بحق المخلوق فإنه لا يجوز لك ان تسيء الظن بأخيك المسلم الذي ظاهره العدالة. أما من كان ظاهره غير العدالة فهو أهل لأن يساء الظن به، وأما من ظاهره العدالة فقد قال أهل العلم: يحرم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة. ولا يجوز لك أن تسيء الظن، لأن سوء الظن بأخيك المسلم ينبني عليه شيء. ما هو الذي ينبني عليه؟ أن تكرهه وتبغضه، وربما يتعدى بك الحال أن تحذر منه، وهو مجرد ظن. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا أو الظن كثيرا من الظن. إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن الظن إثم، لأن الظن المبني على قرائن وشواهد الحال نفس الإنسان تضطره إلى ذلك. يعني عندما ترى شخصا فيه قرائن وعلامات توجب اتهامه، فإن النفس بطبيعة الحال سوف تظن هذا الظن، ولا يمكنك أن تدفع هذا الظن أبدا. ولكن ما دام الرجل ظاهره العدالة فلا يجوز لك أن تسيء الظن فيه، ودافع هذا عن نفسك، وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن من المؤمنين إخوة. نعم.
يقول السائل: في كلية العلوم الطبية والتي تحمل قسم للطلاب وآخر للطالبات، في هذه الكلية كثيرا ما يحصل اختلاط بين الطالبات وأعضاء هيئة التدريس من الرجال، حيث إن الكثير من المواد تفتقر إلى الأساتذة من النساء، ونظرا لحاجة مجتمعنا الماسة إلى مثل هذه التخصصات وبخاصة للنساء، هل يجوز للطالبة الملتزمة بدينها وبحجابها الإسلامي والتي لم تلتحق بهذا القسم إلا بنية العلم وخدمة المسلمين، هل يجوز لها الدراسة في هذه الكلية رغم ما قد يحصل فيها من اختلاف؟
نعم، الحقيقة أن جوابي على هذا السؤال أن الإجابة التي لا تنتج أمرا عمليا لا فائدة منها فيما يظهر لي، فالذي أرى أن نوجه مثل هذا السؤال إلى الجهات المسؤولة في الإفتاء في هذا البلد، ثم بعد ذلك يقررون ما يرونه موافقا للشرع، ثم يرفع بعد هذا إلى المسؤولين في الدولة، وفي ظني أن الدولة وهي والحمد لله دولة تعلن، ولا نرى أن دولة في العالم الإسلامي مثلها والحمد لله، سوف يعينها الله عز وجل إن شاء الله تعالى على تطبيق ما يوافق الشرع في هذه المسألة. وهذه المسألة مسألة عظيمة، فحاجة الناس إلى الطب ولا سيما علم الطب في النساء أمر معلوم لا أحد ينكره، والاختلاط مساوئه كثيرة ولا أحد ينكره، ويمكن أن يقضى على المسألة بأشياء تحتاج إلى دراسة مع الجهات المسؤولة، ويميز بين هؤلاء وهؤلاء على حسب ما تقتضيه الضرورة. أما أنا ما أستطيع أن أجيب، لأني وإن كنت قد أشرت إلى الجواب في الواقع بشدة الحاجة إلى الطب وبأن الاختلاط لا شك في ضرره، ولكن مع هذا أنا أحب أن تكون الإجابة عملية وأن نوجه مثل هذا السؤال إلى الجهات المسؤولة عن الإفتاء في هذه البلاد، حتى يكون الأمر أو حتى يكون الجواب مفضيا إلى حل جذري لهذه المسألة. نعم.
يقول السائل: كثير من الشباب يهتمون بجلسة الاستراحة، أرجو أن تبين لهم الصواب وجزاكم الله خيرا.
نعم، لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتمون أصلي، ولا شك أنه قال حينما صنع المنبر وصار عليه الصلاة والسلام يصعد في الدرج قائما وراكعا ثم ينزل فيسجد في الأرض، قال: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة. ولا شك عند كثير ولا شك وهو معلوم عند كثير من طلبة العلم أن من شرط قبول العبادة أن تكون موافقة للشرع، وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ريب أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس للاستراحة، جلس جلوسا إذا نهض للثانية أو للرابعة الرباعية، كما قال مالك بن حويرث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. هذا أمر لا ريب فيه، ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القاعدة هل هي مقصود شرعا يتعبد به لله، أو هي مما اقتضته طبيعة حال الرسول صلى الله عليه وسلم، على ثلاثة أقوال. منهم من قال إن هذا ليس إن الجلسة ليست بمشروع مطلقا، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا تسن هذه الجلسة أبدا، ومنهم من قال إنها سنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها على سبيل التعبد، وما فعله على سبيل التعبد فإننا مأمورون بالتأسبي. ومنهم من يقول إنها ليست بسنة لأنه فعلها على سبيل على مقتضى الطبيعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عمره أخذه اللحلة حتى كان نحو سنة كاملة أو أكثر يصلي الليل قاعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخذه اللحلة، فكان يفعل هذا من أجل مقتضى حال، بدليل أنه إذا أراد أن يقوم ينهر على يديه، وهذا يجعل المحتاج إلى أن يساعد بعض بدنه بعضا، وإلا فلا حاجة إلى وضع اليدين ليتكي عليهم ليقوم إلا إذا كان هناك حاجة. هذا القول الوسط هو الذي اختاره صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله، وقال إن هذا القول الوسط تجتمع به الأدلة، يعني أنك إذا كنت تحتاج إلى هذه الجلسة فالأفضل أن لا تتعب نفسك بالنهوض على صدور قدميك، اجلس ثم قم، وإذا كنت غير محتاج فإنك تنهض على صدور قدميك. وهذا القول عندي أرجح التفصيل، ومع هذا لا أرجحه رجحانا كثيرا، لكن يكفي المؤمن أن يختار ما يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الصواب. ومع هذا فلا ننكر على من جلس ولا على من لم يجلس، وهذا هو الذي يجب أن ننتبه له، حيث إن بعض الناس يتخذ من الخلاف والنزاع في مثل هذه المسائل يتخذ منه سلما للعداوة والبغضاء والتفريق، حتى ربما يعد الإنسان المخالف يعده مبتدعا لأنه لم يجلس، أو يعده مبتدعا لأنه جلس، وهذا خطأ. هذه المسائل يجب أن يكون الإنسان فيها رحب الصدر ما دامت مبنية على اجتهاد، ليس هناك نص قاطع في ذلك، فإن الاجتهاد والحمد لله واسع، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فحكم، أو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وكذلك أيضا المبالغة فيها بحيث يخالف الإنسان فيها إمامه، يكون الإمام لا يجلس ويجلس هو، هذا لا ننكره ونقول هذا حرام، لكن نقول الأفضل أن تتابع إمامه، هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وهو قول حق، لأن متابعة الإمام أهم من التخلف عنه، حتى لو قام الإنسان الإمام عن التشهد الأول، والتشهد الأول واجب كما هو معروف، لو قام عنه نسيانا وجب علي أنا، وأنا أذكر أنه ترك، يجب علي أن أقوم وأتابع الإمام ولا أجلس، حتى لو قلت بجلس وكمل بسرعة أقول لا ما أجلس، لازم تقوم. هذه الجلسة هي مستحبة، ومتابعة الإمام بمعنى أنك تأتي فور إتيانه أمر لا يخفى على الجميع، الرسول قال إذا ركع فارفع، ألف دالة على الترتيب والتعقيب، إذا سجد فاسجد. فالمتابعة التامة هي أن لا يتأخر المأموم. بهذا نعرف أن ما قاله شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه الأفضل أن يتابع الإمام ولا يجلس، وإن كان يراها أن قوله هذا هو الصواب. قد يقول قائل إذن لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند الركوع، ولا رفع اليدين بعد الرفع من الركوع، ولا رفع اليدين إذا قام التشهد الأول، والمأموم يرى ذلك، هل تقول للمأموم لا يفعله؟ نعم أقول لا أقول، لأن هناك فرق بين هذه وهذه، هذه ما فيه إلا اختلاف في الرفع لكن متابع، أما هذه ففيها تخلف عن الإمام، إذا جلست فهناك تخلف عن الإمام. وعلى كل حال أيها الإخوة، الذي يهمني أن لا نتخذ من هذه الصفة سلما للعداوة والبغضاء أو النيل من أعراض بعضنا أبدا. ونظير هذا، هل نضع أيدينا عند السجود قبل الركب أو الركب قبل اليدين؟ هذا أيضا نفس الشيء اختلف فيه أهل العلم، منهم من يقول ضع اليدين قبل، ومنهم من يقول ضع الركبتين قبل، وحجة الجميع حديث واحد لكن اختلفوا في فهمه. حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا الحديث. نحن إذا تأملنا الحديث حق التأمل وأعطيناه حقه من النظر، وجدنا أنه يدل على النهي على وضع اليدين قبل ركبتيه، يدل على النهي عن وضع اليدين قبل ركبتيه. كيف ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق، لم يقل لا يبرك أحدكم على ما يبرك عليه البعير، لا يبرك على ما يبرك عليه. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه قلنا ما يمكن تبرك على ركبته، لأن البعير يبرك على ركبتيه، على ركبتيه. لكن قال كما يبرك، والكاف هذه للتشبيه في الهيئة والصفة. ونحن إذا شاهدنا البعير ما أدري يمكن أسرار منكم ما شاهدوا البعير، نعم. ولهذا يقول واحد في الرياض صغير جاء صاحب البعير فبرك البعير، ولما برك جاء صاحبه قال يا عم البعير عقب ما راح تصفط، تصفط ما أعرف يقول البعير إذا برك وش يقدم؟ يقدم يديه، ما في إشكال. يبقى النظر الآن إشكال في آخر الحديث، وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا مشكل، لأنه صريح بأن نضع اليدين قبل ركبتيه. قال ابن القيم رحمه الله هذا ممن انقلب على الراوي، هذا انقلاب على الراوي، لأننا لو قلنا هذا الترتيب صواب وليضع يديه قبل ركبتيه تناقض مع أول الحديث، وأن صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، ولكن انقلب كما انقلب على بعض الرواة أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها من أهل الجنة فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار. والحديث خلاف ذلك، الحديث يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الجنة من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، ولكن انقلب على الرواة. ولا شك أن الإنسان مهما كان من الثقة قد يهم ويخطئ، ولا تقل كيف توهم الرواة الثقات، تقول لأن الحديث ما يتناسب أوله مع آخره، وإلا فالأصل أن الرواة الثقات غير وهمي، ولو كنا كلما أعيانا فهم الحديث حكمنا بوهم الراوي لفات شيء كثير من الأحاديث. المهم أن هذه المسألة أيضا يختلف فيها العلماء. ثم تجد الذي يرى شخصا يقدم ركبتيه قبل يديه يقول أعوذ بالله وقعت في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر بالعكس، يا أخي هذا فهمي وهذا فهمي، ففهمك ليس حجة علي وفهمي ليس حجة علي. أنا لا أقول لا ألزمك أن تعمل بقولي، وأنت لا يحل لك أن تلزمني أن أعمل بقولي، إلا إذا كانت المسألة واضحة في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله فإننا ننكر على من خالف، ولا بد من هذا. وطبعا هذا في مسائل العمليات، أما المسائل العلميات اللي هي مسائل العقائد فإنها مبنية على ظاهر النص ولا مجال للاجتهاد فيها، لأنها أمور غيبية ما لنا فيها إلا ما قاله الله ورسوله فقط، وعقولنا تتقاصر عن إدراكها. نعم.
تقول السائلة ما حكم لبس الباروكة للزوج لقصد التزين له؟
إيه نعم، هذا لا يجوز أن تلبس المرأة الباروكة للزوج لقصد التزين له. وإذا كان الزوج لا يرغب في زوجته إلا بالتصنع فليس التكحل في العينين كالكحل. إذا كان مهم عجبته هي بنفسها فإنها مهم عجبته بالباروكة، فالباروكة لا يجوز لبسها، وأخشى أن تكون من الوصل الذي تستحق فاعلته اللعن والعياذ بالله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. نعم.
وتقول السائلة كذلك وهل وضع الحشوة أي وضع الشيلة داخل الشعر محرم أم لا للكعكة؟ أن توضع كعكة فوق الرأس ويوضع
بها
أيوه فهذه توضع فيها مثل الشيلة التي تكبر اللي فوق الرأس في الشعر، فهل هذا محرم أم لا؟
يعني في القصة؟
نعم. اللي زي السلام، اللي زي السلام في الرأس.
نعم. الآن الشعر إذا كوم على الرأس على فوق فإن هذا عند أهل العلم داخل في النهي أو في التحذير الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. فإذا كان الشعر فوق فسيميت. أما إذا كان على الرقبة مثلا فإن هذا لا بأس به، إلا إذا كانت المرأة ستخرج إلى السوق فإنه في هذه الحالة يكون من التبرد، لأن سيكون له علامة من وراء العباءة تظهر، ويكون هذا من باب التبرد ومن أسباب الفتنة فلا يجوز.
يقول السائل: هل يجوز لأخي الزوج أن يذهب لزوجة أخيه للدكتور إذا كان أخيه غير موجود أو اعتبر وهو موجود والمستشفى داخل البلد؟ أرجو الإجابة من
فضيلتكم. لا يجوز للزوجة أن تركب في السيارة وحدها مع أخي زوجها، لأن ذلك من الخلوة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ماذا تفهمون يا عباد الله من هذه الكلمات؟ التحذير ولا الإباحة؟ شبر، يعني العلماء سبحان الله العظيم أحيانا يفهمون فهما غريبا. قال بعض أهل العلم: الحمو الموت، يعني الحمو لا بد منه، لا بد أن يدخل كما أن الموت لا بد منه، فليدخل الحمو وليخلو بها ولا حرج. وقال آخرون: بل هذا من باب التحذير، يعني الحمو الموت، احذر الموت. أيهما أقرب؟ لا شك أنه للتحذير. نظير هذا أن بعض أهل العلم فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. قال: هذا يدل على أن الرجل إذا وهب هبة إلى شخص وأعطاها إياه يجوز أن يرجع فيها. ليش؟ قال: لأن الكلب يرجع في قيء. طيب، هذا فهم صحيح ولا غير صحيح؟ المقصود من هذا الحديث التحذير ولا الإباحة؟ التحذير. فلا يجوز للرجل أن يخلو بزوجة أخيه لا في السيارة ولا في البيت. وأنكروا من ذلك ما يفعله بعض الناس: يأتيه الضيف وهو في عمله وليس في البيت إلا زوجته، ثم تفتح له الباب فيدخل ينتظر صاحب البيت. هذا أشد نكرا وأشد خطرا والعياذ بالله. والمهم أنه لا يجوز لأي امرأة أن تخلو مع أحد من الرجال إلا ومعها محرم، سواء في البلد أو في السفر، مع أن السفر يحرم أن تسافر ولو بدون خلوة إذا لم يكن معها محرم. نعم. إذا كان أكثر من امرأة ركبت مع رجل غير محرم والرجل مأمون ولكنه وليس في سفر فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون سفر وأن يكون الرجل مأمونا. نعم. هذه أقبح أيضا، تكون زوجة الإنسان يخدها تروح مع السائق
وزوجته تركب معهم المرأة الكبيرة.
أي نعم، هو إذا لم يحصل خلوة، إذا لم يحصل خلوة ولا سفر، لأن النهي إنما هو عن الخلوة أو عن السفر، فإذا كان هناك أحد والرجل مأمون فلا محذور فيها. نعم، نفس الشيء، ما في خلوة، ما يكفي، لأن المحرم لا بد أن يكون بالغ العاقل، والأطفال المميزون ما يدركون هذه الأمور، لو يحصل بينهم وبينها تغامر، لم يمكن لو يضحكون جميعا الرجل والمرأة ضحك الصبيان، ما أدري شيء عن شيء. نعم.
يقول السائل: تفوتني أحيانا صلاة الفجر مع الجماعة، وعلما بأنني أضع منبه، وأحيانا أستيقظ على منبه ولكني أغلقه، فتفوتني كذلك، فما الحل في ذلك؟
نعم. الحل في ذلك أن على المرء أن يتقي الله تعالى ما استطاع فيما يوقظه لصلاة الفجر أو غيرها إذا نام. ومن أسباب اليقظة أن ينام الإنسان مبكرا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء، يكره الحديث بعد يعني الكلام بعد صلاة العشاء، لأن ذلك يحول بين الإنسان وبين قيام الليل، وربما يحول بينه وبين صلاة الفجر أيضا. فالدواء لهذا أن ننام مبكرا كما هو مقتضى الشرع وكما هو الأنفع للبدن. ومسألة أنه ينتبه ويغلق الساعة، دواء ذلك أن يبعدها قليلا عنه، يبعدها قليلا عنه حتى إذا نبهته يحتاج إلى القيام، والإنسان غالبا إذا قام طار عنه النوم.
يقول السائل: ما حكم إعطاء الجوائز لغير المسلمين على عمل عملوه لم يسبقهم إليه أحد لغرض تشجيع العلم مهما كان؟
والله ما أدري عن هذا الجواب، الجواب هذا ما أدري. نعم.
يقول السائل: قد ذكرتم أن الذي لا يصلي كافر وولايته في عقد النكاح باطلة وعليه، فماذا يفعل في أنكحة قد تمت بهذا الطريق ونشأ عنها ذرية صاروا كبارا؟ وهل يعد هؤلاء الأولاد الذين أتوا عن طريق هذا النكاح باطل أولاد الزنا؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم. أما بالنسبة للأولاد فهم أولاد شرعيون، وذلك لأن كثيرا من الناس يجهلون هذا الحكم، فيكون جماعهم للزوجات بشهوة بشبهة. وقد ذكر أهل العلم أن الولد الناتج عن الوطء بشبهة يكون نسبه